ملائك حولنا
طاب المساء.
لما احناش داخلين علشان نطبق شرع الله من خلال مجلس الشعب، محدش قال كده، وما تجيش كمان كده. احنا داخلين لنحمي ما يعني لندفع ما استطعنا من القوانين التي تصادم شريعة الإسلام، مش عشان نشرع من دون الله. لأن مجلس الشعب له ثلاث وظائف: وظيفة تشريعية، وظيفة الرقابة على الحكومة والجهاز التنفيذي، وظيفة تشريعية تنقسم إلى قسمين: وظيفة تشريعية في أمور إدارية، التشريعات الإدارية، وهذه لا حرج فيها على الإطلاق، تنظيم شؤون العمال والكذا وكذا، القوانين اللي هي الإدارية التي تحافظ على، وهي في يعني دائما ما تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية. والقسم الثاني التشريع الذي يصادم شرع الله، فنحن نكفر بهذا التشريع الذي يصادم شرع الله عز وجل. وما دخلنا لنشرع من دون الله إلا نخرج يعني نخلع الإسلام كذا ونبرأ من الإسلام والعياذ بالله. نحن ندخل نوع من المدافعة لهؤلاء القوم الذين كل التجارب تثبت أنهم إذا انفردوا أول خطوة يعملوها هي إيه؟ تكبيل الدعوة، خلق الدعوة، وكل العالم سوف يصفق لهم. فلا نلدغ من الجحر مرة ثانية، هي مدافعة للباطل كي لا تصدر قوانين تصادم الشريعة الإسلامية. حينما يعاد صياغة الدستور لندافع عن هوية مصر الإسلامية، ولا نتركهم ونعمل بقى اعتصامات في المساجد ومظاهرات ونقول لا للمساجد المادة الثانية، أيهما أوقع؟ تعمل لي مظاهرات تقول لا للمساجد المادة الثانية، ولا تدخل وتمنع المساجد المادة الثانية؟ على أي الأحوال ما نريد أن نجتر يعني قضايا مرة وقتها. نعود إلى الكلام على دين آخر من هذه الأديان الأرضية وهو العالمانية. طبعا كلمة العلمانية حتى اللي بينطقوها كده لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالعلم إطلاقا. كلمة علمانية ليست من العلم، لا علاقة العلمانية بكلمة العلمانية بالعلم، وإنما هي نسبة إلى العالم، يعني الدنيا، الحياة الدنيوية بغض النظر عن الآخرة، أو ما تكون علاقته بالدين أحيانا علاقة تضاد وتصادم. جاء في دائرة المعارف البريطانية العالمانية حركة اجتماعية تهدف، ده في الايه انسايكلوبيديا بريتانيكا او دائرة المعارف المشهورة، بتقول ايه العالمانية؟ حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة الى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. في قاموس أكسفورد بيعرف العالمية بيقول: الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية، استبعاد الدين تماما الحمد لله. وفي قاموس ويبستر للعالم الجديد العالمانية اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين والاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة. إذن العالمانية تفصل الدين عن الحياة، هم يردون أن يعاقبون بجرائم الكنيسة في الغرب، في حين إسلام لا حارب العلماء ولا أحرقهم ولا دعاهم إلى التفليس وما يصادم الفطرة، ولا الإسلام ارتكب الظلم والقهر الذي مارسته محاكم التفتيش النصرانية والمذابح إلى آخره وإذلال الناس، تاريخ أسود هم يسمونه القرون الوسطى يعني المظلمة. فهو الصراع أساسا بين الكنيسة والإيه؟ والعلم، يعني فصل الكنيسة عن الحياة بسبب الأشياء التي يعني عانوها من الكنيسة. أما نحن فلماذا يفصل الإسلام عن الحياة وهو دين العلم ودين التحضر ودين النظافة ودين التوحيد وكل شيء؟ فيعني فالعالمانية تفصل الدين عن الحياة، وقد تقبل الدين العالمية، ممكن أحيانا تقبل الدين بس بشرط إيه؟ أن يحبس داخل القفص الصدري أو داخل جدران المساجد. يعني إذن يعني العالمية ترفض تماما أن الشريعة أو أي أن المجتمع يصبغ بصبغة دينية. فبالتالي العالمية من أبغض ما تبغضه العالمية أحكام الشريعة الإسلامية. ثانيا الأذان، لذلك لا توجد دولة تنزع نحو العلمانية إن لازم تخطط من قريب أو بعيد لتحجيم الأذان أو لإلغائه. أول شيء فعله أتاتورك أنه ألغى الأذان باللغة العربية، ألغى الأذان باللغة العربية وحولها للغة التركية. بعض البلاد بدأت تعمل فكرة الأذان موحد، وكان زقزوق لما كان بيتآمر على ذكر الله وعلى النداء للصلاة كان دايما الناس تدعي عليه اللهم إيه أخمل ذكره كما يريد أن يخمل ذكرك، دي مؤامرة كلها يبتحججه بس بنوع من الاستبلاه. يقولك أصل في مؤذنين بتبقى أصواتهم نشاز، يا سلام. وإيه المشكلة لما يكون يعني مؤذن صوته نجاش؟ حلها إزاي؟ اعمل اختبار في الأصوات النادية واختار أحسن الناس صوتا، والناس الدنيا مليانة ناس تصرح الأذان، أهلهم علمهم الأذان. إنما تتحجج بأن في مؤذنين بصوتهم منفخ إن إحنا نخلي الأذان عملية إلكترونية يعني هذا اعتداء على شمشته، وتقوله الدين ينفصل على السياسة. طب ليه بتدخلوا سياستكم في ديننا؟ ليه بتدخلوا في الرؤية بتاعت رمضان؟ مش تفصلوا الدين عن السياسة؟ دعونا نحن نمارس شريعتنا وديننا، لماذا يعني تقبلون السياسة ما دامت السياسة تخدم أغراضكم، أو تفرضون علينا أشياء فيها تدخل من السياسة الظالمة في دين الله تبارك وتعالى؟ العلمانية قد تقر بوجود الإله، لكن الإله في المفهوم الغربي إيه؟ انتبهوا لدي كويس جدا يا جماعة، احنا الحاجات دي محتاجين نركز عليها كتير. ممكن يبقى فيه إله، وهم عندهم حتى يقولك الملحد والمؤمن. المؤمن مين؟ اللي يؤمن فيه إله، هو ده الإيمان. وطبعا ده كلام خطأ 100%، لأن الإيمان بوجود الله مش حاجة جديدة. فرعون كان مؤمن بوجود الله، جميع الكفار في القرآن الكريم لم يحكي الله عن طائفة واحدة أنكرت وجود الصانع سبحانه وتعالى أبدا في القرآن الكريم. ونقشنا من قبل في بحث الفطرة أن هذا شيء غير مستطاع، أن واحد ينكر وجود الله ده شيء أصلا غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى طبع في كل قلب وغرس في كل قلب الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى بل وتوحيده. فهم عندهم تصور الإله، إيه هو بقى الإله؟ إله نفس التصور بتاع أرسطو. أرسطو كان عنده تصور الإله أن الإله إيه موقفه من العالم؟ الإله خلق العالم ثم حركه ثم تركه وانعزل عنه لا يعلم عنه شيئا. فده الكونسبت أو المفهوم الإله عند الغربيين، يعني حتى اللي بيقول إن في إله وربنا خلق الكون، أيوة ماشي، لكن هو إيه تصوره عن إله؟ ما عندهوش فكرة ألا له الخلق والأمر، ما هو اللي خلق هو الذي يحكم وهو الذي يشرع. لا، إله كانت وظيفته بس إنه خلق الكون ثم حركه، خلى الكواكب تسير بطريقة معينة والأفلاك والمجرات والأمور مشت بطريقة مرتبة، ثم ذلك ترك هذا العالم ونسيه وانعزل عنه ولا يعلم إلا نفسه ولا يعلم عن هذا الكون شيئا. دي تصور الإله في عند الغربيين لما يسأل الله أو الإله في يعني عرفهم، هذا هو نفس التصور الأرسطي للإله. فهو عندهم أشبه ما يكون بمين؟ بمالك الإنجليز، يملك ولا يحكم، يملك ولا يحكم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن إذا أردنا أن نلخص جوهر الخلاف بين الموحدين الأحرار وبين عبيد الأهواء، نقول إنه لا توجد مشكلة على الإطلاق بين العلمانيين أو عند عبيد الأهواء كالليبراليين أو العلمانيين، مفيش أي مشكلة في أن يشهد العبد بأن لا إله ولا حياة مادة كما كان يقول الشيوعيون، لا إله الحد والحياة مادة، والإله دي خرافة وأساطير الأولين، مش مشكلة. ليه؟ لأن حرية الاعتقاد تكفي له أن يلحد كما يشاء. فالإلحاد حق لمن شاء أن يدين به طبقا لمبدأ حرية الاعتقاد. يبقى أول شيء ما عندهمش مشكلة في كلمة لا إله، نفي وجود الله أصلا. طيب، ليس لديهم مشكلة في أن تقول لا رب إلا الله، يعني لا خالق إلا الله ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله. كل أفعال الربوبية اللي هي تأتي من الله إلى العباد لتربيتهم ورعايتهم وتوفير سبل الحياة لهم دي أفعال الربوبية لا تنسبها إلى غير الله. فلم يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله. ده معنى توحيد الربوبية، يعني توحيد الله بأفعاله، الأفعال التي تصدر منه نقر بأنه هو وحده الذي يفعله، لأفعال الإيه؟ الربوبية. فبرضو ما عندهمش مشكلة أنك تشهد أن لا رب إلا الله. طيب، فإذا لا رب إلا الله تساوي ألا له الخلق، برضو دي ما فيش مشكلة خالص عندهم في أنك تقول لا رب إلا الله، أو في أن تقول ألا له الخلق. أيضا ليس لديهم أي مشكلة في أن تقول الله إله، الله إله، بس ما فيش مانع واحد ثاني يقول الهوى إله، واحد ثالث يقول الكواكب إله، الملائكة إله، عيسى إله، فيش مشكلة خالص. فأنت من حقك أنت كمان تقول زيهم الله إله، وقول أن أنت مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إله. أيضا ليس لديهم مشكلة في أن تقول وهو الذي في السماء إله، هذا بعيد عننا في السماء خلاص فيش مشكلة، وهو الذي إيه في السماء إله دي ما فيهاش مشكلة. المعضلة الكبرى والمشكلة الكبرى بيننا وبينهم في هذه الكلمة التي تنسف الآلهة الباطلة كلها نسفا، لا إله إلا الله، هي المشكلة، الفرق الأساسي بيننا وبينهم لا إله إلا الله، يعني لا إله حق يستحق أن يفرد بالعبادة إلا الله عز وجل وحده. كل المشكلة في صيغة الحصر لا وإلا، المشكلة الكبرى بيننا وبينهم هي الحصر الذي يفيده النفي والاستثناء. فالأديان عندهم متساوية، ولا يجوز عندهم أن نرفع شعار الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يجوز عندهم التفريق بسبب العقيدة بين المؤمن والكافر، لأن هذا تمييز، discrimination، تمييز. إن المشكلة عندهم ليست في قول ألا له الخلق، لكنها في قول الحق تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ليست المشكلة في قوله وهو الذي في السماء إله، ولكن المشكلة كل المشكلة في قوله عز وجل وفي الأرض إله. ليست المشكلة في أن تقول الإسلام دين، لكن المشكلة كل المشكلة في أن تقول الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود وما عداه باطل. ليست المشكلة عندهم في اتباع الهوى، ولكن المشكلة كل المشكلة في اتباع الوحي الإلهي فيما يتعلق بقيادة سفينة المجتمع وتوجيه مسيرته. هذه هي مشكلتنا مع الليبرالية والعلمانية، يريدون أن يستنزلوا أهل التوحيد وأهل الإسلام من علياء الوحي الإلهي والشريعة الربانية إلى أنها تنزل وتقف على قدم المساواة مع كل الأديان وكل الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله تبارك وتعالى. يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، كان اسمه إبراهيم فلوبوس، وهذا كان يعني قصا منصرا يحمل أعلى الشهادات اللاهوتية، وكان دؤوبا في التنفير عن الإسلام، وفي أحد المؤتمرات كلف بأنه يعني يبحث في القرآن الكريم عن أي شيء مما يمكن يستعمل للطعن في القرآن الكريم، فبدأ يخلو في القرآن الكريم حتى كما يقول هو أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. فهو داخل بيقرأ القرآن بنية إيه؟ يدور على أي حاجة يستعملها في التشويش وتشكيك المسلمين في دينهم، فكلما قرأ كلما يعني انشرح صدره بنور القرآن الكريم. في قصة طويلة جدا انتهت بإسلامه، والله الحمد وله تأليف كثيرة جدا في الدفاع عن الإسلام وتوضيح حقائقه.
قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري الملائك حولنا.
الأستاذ إبراهيم خليل أحمد رحمه الله تعالى، بيقول إيه؟ استوقفني كثيرا نظام التوحيد في الإسلام، وهو من أبرز معالم الإسلام. إن التوحيد يجعلني عبدا لله وحده، لست عبدا لأي إنسان. التوحيد في الإسلام يحرر الإنسان ويجعله غير خاضع لأي إنسان، وتلك هي الحرية الحقيقية، فلا عبودية إلا لله تبارك وتعالى. فهذا يعني كان شاهدا من أهله، لكن هنجيب شهادة فعلا شاهد من أهلها، وهو فيلسوف إنكليزي معاصر يدعى ألدوث هاكسلي. ألدوث هاكسلي وهذا الفيلسوف الإنكليزي طبعا ليس بمسلم. ماذا يقول؟ بيتكلم في نقد الحضارة الغربية، فبيقول إيه؟ إن الغرب ليس متقدما، بل هو متقهقر منحط، وتقهقره هو نتيجة ابتعاده عن التوحيد. كلمة التوحيد مترجمة ترجمة حرفية، تقهقر الغرب وانحرافه نتيجة بعده عن التوحيد. فإن أوروبا بنيت بوثنية جديدة، فهي تعبد الأصنام، وقد اخترعت أصناما جديدة كالوطنية والقومية والجماهير والعقل والعلم وما إلى ذلك، فهذه هي آلهة الغرب. إن التقدم ليس بتقدم الآلة، التقدم بالبر والإحسان أو بالتقوى والأخلاق. وأوروبا ليس عندها أخلاق، لأنها تضطهد وتعذب البشر تعذيبا وحشيا، بل إن الغربيين لا تتحرك ضمائرهم عندما يجدون إنسانا يعذب ويمثل بإنسان آخر، بل ينظرون ويشاهدون ذلك في فيلم في السينما فيهشون، وكأن ذلك مثلاة لهم كصراع الثيران. ثم يقول في فصل آخر: ليس الإله هو إله النصارى المجسمة، بل هو الإله المنزه عن التجسم، الواحد الأحد. يشرح هذا الكلام شرحا مطولا، ثم يقول: ليس هناك إلحاد، إنما هنالك إيمان بآلهة مزيفة. الإلحاد ليس أمرا معقولا أبدا، وإنما هو نتيجة لأسباب عارضة. طبعا يعني تشعر أنه خلاص بقي له خطوة واحدة بس إيه، يطلع على حقيقة الإسلام ويشهد يعني شهادة الحق. فانظر كيف هو بفطرته بيقترب من حقائق التوحيد الأساسية كرفضه عقيدة النصارى المجسمة، وإثباته أن التوحيد هو الأصل، وأن الشرك طارئ على الفطرة البشرية السوية. ثم انظر أيضا في ربطه بين التوحيد وبين ثمارته الأخلاقية في قوله: إن أوروبا متأخرة أخلاقيا لابتعادها عن التوحيد. المهم يقول يذكر سببين كبيرين للإلحاد، يقول الإلحاد وراءه سببان كبيران، أولهما الشهوات والآخر الديكتاتورية أو الاستبداد. يقول: أولهما الشهوات، أي الانطلاق مع الشهوة، إذ يدفع هذا أهلها إلى أن يشعروا وهم يمارسون فجورهم وفسقهم براحة وبألا رقابة عليهم. هو يعني عشان يتمادى في 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 اتباع هواه في مثل هذا، يعني ما يدعي بقى ان ما فيش اله عشان يستريح من مساله الشعور بالذنب وان في حساب وفي عذاب في اتباع الهوى ونحو ذلك. فده سبب من اسباب الالحاد، ان الالحاد هو بيعتبره مخرجا من معاناه الشعور بالذنب، فينكر الاله ويدعي الالحاد كي يستمر سادرا في شهواته. يقول: حينما يكونون مؤمنين بالله يشعرون بنوع من الألم والتمزق، يشعرون بنوع من الألم والتمزق، حينئذ لا يجدون سبيلا إلى راحة ضميرهم، وهم يرتكبون هذه الآثام إلا بطريقة واحدة، وهي أن يطردوا هذا الإيمان فيكفرون بالله ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور. طبعا هذا الكلام الذي قاله أن الناس لو كانوا يرتكبون المعاصي وهم مؤمنين بالله فإنهم يشعرون بنوع من الألم والتمزق، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. فالإسلام يتعامل مع قضية الذنوب يعني بطريقة مثالية جدا في غاية الروعة، فيسد جميع الأبواب إلا باب الرحمة وباب التوبة. لا يمكن، في بعض الناس بتحاول تحل المشكلة أن يقول لك يتفلسف بقى ويردد كلام الملاحدة النفسانيين ويقول لك أنا متصالح مع نفسي، متصالح مع نفسي، يتفلسف ويقعد يزين نفسه كلام زخرف القول غرورا يضل بعضهم بعض. متصالح مع نفسي يعني إيه؟ استحللت الحرام بدل ما يضمر يأنبني وتعذب وإن أنا برتكب شيء غلط، ما نخليه حلال وخلاص. ها؟ وأشربها وأزعومها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان، ويشربها ويزعومها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان. يعني أيهما أهون؟ واحد ما بيشربش الخمر وبيسيبه القرف من الخمر، يعني ممكن يكرهها ويحبها لكن يعتقد القلب أنها حلال، واحد تاني يشرب الخمر ويقول يا رب توب علينا ويستغفر الله وهو يندم ويحاول أن يقلع. فالأول مع أنه ما بيشربهاش وبيكرهها لكن هو يستحلها بقلبه، يعني يكذب بالقرآن الكريم الذي يحرمه، هذا كافر خارج من الإسلام. الثاني بيشرب الخمر لكن لا يستحلها، ما زال قلبه يراها شيئا قبيحا ويريد أن يتوب فتغلبه شهوته، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر. فهناك فهذا هو الفرق. فالتعامل مع المعاصي لا يحل لك أن تتمادى فيها، بالعكس يجب عليك أن تنقطع عنها. ثم أن التوبة واجب على الفور، فتسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، يعني كمان التوبة لازم تبقى فورية، ما ينفعش تأجلها، وإذا أجلتها يبقى ده ذنب جديد بجانب الذنب الأصلي. لا يجوز لك أن تستحلها لأنك إذا استحلتها كفرت، ولكن الشريعة تسد عليك جميع الأبواب إلا باب الرحمة فقط. والإسلام ممكن حسب صدق التوبة ممكن السيئات يوم القيامة تبقى حسنات حسب شدة التوبة، حتى أن بعض الناس يوم القيامة حينما يقرره الله بذنوبه يقول له أتذكر ما عملت يوم كذا وكذا، أتذكر كذا وكذا، حتى يقرره بذنوبه كلها ويعتقد أنه هالك لا محالة. ثم يفاجئه الله سبحانه وتعالى بكرمه ويقول فإني قد أبدلتها لك حسنات، فيرد يقول إيه ربي هناك ذنوب عملتها لا أراها في هذه الصحيفة. عايز يفتكر كل الذنوب عشان بالمرة ده ما هتتحول إيه، وده جاء فيها الحديث لا يعني لا يتمنى أن أقوام أن لو كانوا أكثروا في الدنيا من السيئات الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا يعني يغلق عليك كل الأبواب ويفتح فقط باب الإيه الرحمة. فهم في الغرب يعتبروا أن الإلحاد مخرج، ما ينكر وجود الله عشان يقدر يتمادى في الشهوات من غير بقى موضوع الجنة والنار والعذاب والمسؤولية والندم والشعور بالذنب إلى آخره. الشعور بالذنب ده من أعظم مظاهر رحمة الله بعباده، كون الإنسان يشعر بالذنب ويكتئب ويحزن إذا عصى الله سبحانه وتعالى دي من رحمة الله. عشان نضرب مثالا كده، العيان اللي عنده سكر بقى ومهمل في السكر وبيأكل براحته وبيأخدش أدوية ومش بيحافظ على رجليه، ممكن بيحصل ان الشاكل معينة في الأعصاب بحيث ان رجليه تفقد الإحساس تماما وهو بيمشي على رجليه، فممكن يدخل بقى مسمار مجرد حتى لو سلاية صغيرة كده يدخل، ممكن تنتهي ببتر للساق بالغرغرينة. ليه؟ لأنه هو ما عندوش إحساس، فبالتالي الشيء يدخل وهو ملوث ما يحسش بيه، تفضل الموضوع يعني يتطور بدرجة قد لا يكون لها علاج في الآخر غير إيه؟ غير البتر، سواء من عند الكعبين أو من عند الركبة أحيانا حسب. ايه السبب في كل ده؟ ان مفيش احساس في الرجل، لكن انت الاحساس لما بتمشي وتلاقي حاجة واخذت الجلد بتبادر بايه؟ بالهروب منها او باخراجها، صح؟ او السطح ساخن جدا هتدوس عليه تلاقيته ساخن، بتعمل ايه؟ بتتوقعه. فوجود الاحساس دليل على بقاء الحياة. اذا الانسان فقد الاحساس يبقى معناه انه مات. فنفس الشيء بالنسبة للذنوب، الانسان حتى لو يخالف الشرع او يرتكب بعض المعاصي وهو يتألم، هذا التألم هي دي النفس اللوامة، دليل الحياة. اما الميت فما لجرح بميت إلامه، وهو ساعات يبقى سعيد جدا انه هو مش بيتألم، سعيد يقولك انا متصالح مع نفسي، وبيقلد الملاحدة الغربيين بتوع علم النفس اللي بيقولوا الكلام ده، متصالح مع نفسي. انت متصالح مع الشيطان مش مع نفسك. فبالتالي هو بيتمادى في المعاصي عشان رايح ضميره. بس هل الامر هينتهي بهذا؟ لا، هي الهلكة محققة اذا استمر على ذلك، لان اكبر مصيبة او اكبر عقوبة يعاقب بها العبد ان يفقد الاحساس بالتمييز بين الخطأ وبين الصواب. زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب لما هو يرى القبيحة حسنا هيتوب من ايه بقى؟ مش هيتوب منها زي صاحب البدعة. ما هو البدعة هو شايفها حاجة حسنة وتقربه إلى الله، ولذلك احتجر الله التوبة على صاحب البدعة. نفس الشيء إذا فقد الإنسان الإحساس الإيماني فإنه لا يستقبح القبيح، وإنما يتبع هواه، وبالتالي هيتوب من إيه؟ وهو شايف أيضا شيء جميل وشيء طيب. فمن ثم الشعور بالألم هذا من رحمة الله لما يترتب عليه من التوبة والحرص على يعني الاستقامة على شرع الله. يقول ألدوث هاكسلي يعني الشهوات والانطلاق مع الشهوة يدفع أهلها إلى أن يشعروا وهم يمارسون فجورهم وفسقهم براحة وبألا رقابة عليهم، حينما يكونون مؤمنين بالله يشعرون بنوع من الألم والتمزق، حينئذ لا يجدون سبيلا إلى راحة ضميرهم وهم يرتكبون هذه الآثام إلا بطريقة واحدة، وهي أن يطردوا هذا الإيمان فيكفرون بالله ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور. ولذلك يقول ديستويفسكي إذا يقول إن الله إذا لم يكن موجودا فكل شيء مباح. هي مشكلة كلها أن نحن نؤمن أن في إله وفي حساب وفي بعث وفي نشور وفي جنة وفي نار، في حلال وفي حرام. فإذا لم يكن الله موجودا فكل شيء إيه؟ مباح. وهذا واقع المجتمع الغربي، ويريدون أن يفرضوه علينا فرضا، وبيتكلموا على دين الليبرالية ودين العلمية على أنه شيء حتمي لا خيار فيه ولا فكاك منه، شيء حتمي. طيب ما هو حتمي يبقى الشرع الإلهي أولى أن يكون يعني حتميا. يقول أيضا فيكفرون بالله ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور. وهذا لا شك هو نفس المعنى الذي تضمنه قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يستبعد يوم القيامة. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب الأول في الإلحاد. السبب الثاني هو الديكتاتورية والاستبداد، لأن هذا الرئيس المستبد يجد أن الله يشاركه في زعامته، فهو لا يريد زعيما آخر منافسا له. فالناس حينما يؤمنون بعظمة الله وجبروته يتحررون من جبروت البشر وعبادة البشر، ويصبح الرئيس والملك والجميع عبيدا من عباد الله. وبما أن المستبدين يكرهون هذا لأنهم يريدون الانفراد بالزعامة والتأله، ولذلك فإنهم يسلكون مسلك الإلحاد، نفس منطق الذي سلكه فرعون حينما قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو أيضا الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو أيضا القائل أنا ربكم الأعلى. ولذلك يعني لأن سورة القصص بالذات تولت تفصيل هذا الجبروت من فرعون، سماها بعض العلماء اجتهادا منهم سورة التحرير. سورة التحرير يعني من عبودية فرعون. فلا إله إلا الله تحرر الكائن الإنساني من كل أنواع العبودية لغير الله، العبودية يعني للبشر، العبودية للملائكة، العبودية للأشجار والكواكب وبعض مظاهر وقوى الطبيعة كما يقولون، العبودية للمناهج والأفكار والعقائد والتصورات. هناك أيضا تحرير الإنسان من عبوديته للشهوات واللذائذ والرغبات في منهج متوازن يلبي أشواق الفطرة ويحفظ حرمات الناس ويصون حرمات الله ويعطي كل ذي حق حقه. هناك أيضا تحرير الإنسان من عبودية القيم الاجتماعية الظالمة، قيم المال والجاه والحسب والنسب، في ضوء القاعدة الإلهية التي أرساها خالق البشر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك أيضا تحرير الإنسان من عبودية الخوف على الحياة والقلق على الرزق بضمان جريان القدر السابق بكتابة الرزق والأجل، فالأجل محدد وسابق تقديره ولا يغيره أحد أبدا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. أما الرزق فلو أن العبد يهرب أو يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حتى التحرر من منة سؤال الخلق، التحرر من منة يعني الخلق، بأن الإنسان إذا سألته فاسأل الله، ذم السؤال، الإخبار بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. فتحقيق قوله تعالى الله الصمد، الصمد السيد الذي يصمد إليه في الحاجات، الذي يفزع الناس إليه لقضاء حاجاتهم له وحده دون غيره. هناك روعة الإسلام في تحرير الرقاب، تحرير الرقاب من الرق والعبودية، ومنهج الإسلام الرائع في التعامل مع قضية الرق. هذا كله في الحقيقة يعني لتفصيله موضع آخر، لكن نكتفي الليلة بهذا القدر.
والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.